السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ممكن طرح يعني أسئلة للمبتدئين على أساس الإجابة عليها تسليمها قبل الانصراف من الدرس أو حتى بعد الظهر على أساس يعني تصحح. والسؤال سهل إن شاء الله، فلو أحضرتم ورقة وقلم على أساس نملي عليكم. خلاص فيما درسنا أن للصلاة 14 ركنا، ولها 8 واجبات، ولها 8 واجبات، اذكر الفرق بين الركن والواجب بالنسبة لصحة الصلاة وبطلانها. اذكر الفرق بين الركن والواجب بالنسبة لصحة الصلاة وبطلانها. فيما يأتي به أو يجبره سجود السهو، فيما يأتي به أو يجبره سجود السهو. أو يجبره سجود السهو يعني المطلوب الفرق بين الركن والواجب في حكم الصلاة، فيما لو ترك الركن في الصلاة أو ترك الواجب من الصلاة سهوا أو عمدا. العمد مفهوم يستوي فيه الركن والواجب، لكن السهو فيه فرق بين الاثنين. وما الذي يجبره سجود السهو؟ السؤال الثاني، ما هي الأشياء التي تقطع صلاة المصلي إذا مرت بينه وبين سترته؟ ما هي الأشياء التي تبطل صلاة المصلي إذا مرت بينه وبين سترته؟ وهل هو قول واحد أو فيه خلاف؟ يكفي، نريد الإجابة يعني الثاني، ما هي الأشياء التي تبطل صلاة المصلي إذا مرت بينه وبين سترته؟ وهل فيها خلاف أو قول واحد؟ نعم، الأول أذكر الفرق بين الركن والواجب ما أدري يعني تتمة السؤال الذي عنده وما الذي يعني يجبره سجود السهو؟ نعم، خذ ممن كتب. عندنا ملخص لمسائل مهمة ولعلنا نأخذه بعد الدرس. هذا الملخص للفائدة ولعله يكون مفتاحا لبحثها ومعرفة آراء الفقهاء فيها، حتى يكون الإنسان على بصيرة. يقول المؤلف رحمه الله: وأما سجود السهو فقال أحمد يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 أشياء، يعني الأحوال التي حصل فيها السهو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. سلم من 2 فسجد، سواء كانت رباعية أو المغرب، تشهد التشهد الأول ثم سلم على مجلس. يقول سلم من 2 فسجد، وسلم من 3 فسجد، وهذه 3 يتعين أن تكون رباعية، 3 تكون من رباعية. والحالة 3 في الزيادة، والحالة 4 النقصان، والخامسة قام من 2 فلم يتشهد. قال الخطابي: المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث 5، يعني حديثي ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة. الأحاديث 5 المعتمد عليها عند أهل العلم التي أشار إليها الخطابي في كتابه معالم السنن: الأول حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 5، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت 5، فسجد سجدتين بعدما سلم. والحديث فيه زيادة 2 ركعة، والسجود للزيادة بعد السلام، لأن أسباب السجود للسهو إما زيادة أو نقصان أو شك، 3 حالات يشرع فيها السجود للسهو، وهذه حالة من حالات سجود السهو وهي الزيادة. إذا زاد الإنسان شيئا من جنس الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود فإنه يسجد للسهو بعد أن يخرج من صلاته بالتسليم، يعني يأتي بالصلاة كاملة ويسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام، هذا في حال الزيادة. والحديث الثاني حديث ابن مسعود الذي رواه إبراهيم عن علقمة أنه عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص. فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث شيء في الصلاة؟ أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. فثنى رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، لأنه يجب على يجب البيان في وقت الحاجة، والرسول صلى الله عليه وسلم مشرع ولا يسقط عما يجب عليه بيانه في أي نوع من أنواع العبادات قولية أو المالية، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يقول: لو حدث شيء في الصلاة لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. إذا حصل عنده شك هل هي ثلاث أو ركعتين أو ثلاث أو أربع، فليبني على ما استيقن وليأتي بما شك فيه، لأن الشك في الركن الذي لم يخرج منه بيقين كتركه، فيأتي بما شك فيه ثم يسجد للسهو. هذا يعني بنى على غالب ظنه، وفي هذه الحالة يكون السجود بعد السلام، لأنه قد يكون ما أتى به زيادة أو يكون تماما، فيسجد له بعد السلام. والمعنى أنه إذا شك في ركعة هل هي الثانية أو الثالثة فتحرى الصواب وغلب على ظنه أنها الثالثة اعتبرها الثالثة وأتم صلاته بناء على ذلك، يعني على البناء على اليقين، ثم سجد للسهو بعد السلام. الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، لأن الصلاة رباعية لا بد أن تكون شفعا. فهو إذا لم يتيقن أنها أربعا أو ثلاثا فإنه يأتي بركعة، فإن كانت هذه الركعة تمام الأربعة فما حصل شيء، يكون إرغاما للشيطان. وإن كانت التي أتى بها خامسة والرباعية لا بد أن تكون شفعا، فيكون سجود السهو شافعا لهذا الوتر، فتكون صلاته شفعا. في هذه الحالة يطرح الشك ويأتي بركعة، والمعنى أنه إذا شك في ركعة هل هي ثالثة أو رابعة ولم يغلب على ظنه أنها الرابعة فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، ويأتي بالرابعة ويسجد قبل السلام. الحديث الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. رواه البخاري ومسلم. ولأبي هريرة رضي الله عنه حديث آخر في السهو قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: قصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. هذه الصورة حصلت الصلاة زيادة وهو التسليم، لأنه دخل في الصلاة، والمفروض أن يكون التسليم بعد الركعتين الأخريين، فحصل تسليم في وسط الصلاة فاعتبرت زيادة. والركعتان الأخيرتان من الصلاة أتى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يحصل فيها نقص، وإنما زيد فيها تسليم في وسطها، فسجد له النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام. الخامس حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، في هذه الحالة ترك واجبا من واجبات الصلاة وهو التشهد الأول والجلوس له. فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه وكبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. فهذا السجود لنقص حصل في الصلاة وهو ترك التشهد الأول. يقول والذي حصل في هذه الصلاة نقص التشهد الأول والجلوس له، وقد سجد له الرسول صلى الله عليه وسلم قبل السلام. وذكر النووي في المجموع أن الأحاديث الصحيحة التي تدور عليها أحكام سجود السهو ستة، وهي الأحاديث الخمسة التي تقدمت، إلا أنه لم يذكر حديث ابن مسعود في زيادة ركعة خامسة، وذكر حديث أبي هريرة والسادس عنده حديث عبد الله بن عوف عبد الرحمن بن عوف السادس عنده حديث عبد الرحمن بن عوف وهو بمعنى حديث أبي سعيد المتقدم إذا شك أحدكم. والوجوه التي ذكرها الشيخ رحمه الله عن الإمام أحمد: الأول وهو السلام من اثنتين جاء في حديث أبي هريرة، والثاني زيادة وقد جاءت في حديث ابن مسعود، والثالث والرابع النقص والقيام من الثنتين ولم يتشهد قد جاء في حديث عبد الله بن بحينة، والخامس السلام بعد ثلاث السلام من ثلاث وقد جاء في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول، فقال يا رسول الله، فذكر صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس يعني في المسجد، فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم. فصلى ركعة ثم سجد سجدتين ثم سلم. ولعل هذه الحالة الثانية، لأن الحالة الأولى سلم من اثنتين، وذكر في القصة أنه بعدما سلم النبي صلى الله عليه وسلم اتكأ واستند إلى سارية المسجد كأنه غضبان، وخرج سرعان الناس يعني الذين أسرعوا في الخروج خرجوا من المسجد، فسأله ذو اليدين قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنس. قال بل قد نسيت. فنظر إلى أبي بكر وعمر ومن حولهما فقال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. فرجع ودخل في الصلاة وأتى بالركعتين الأخريين ثم تشهد وسلم ثم سجد للسهو. هذه حالة. والحالة الثانية عندما دخل منزله فذهب إليه هذا الرجل الذي يقال له الفرباق وهو في يديه طول لعله ذو اليدين، فذكر القصة وأن الذي ترك ركعة، فخرج وسأل الناس أخبروه بأنه حصل في الصلاة نقص فقضى ما بقي منها وتشهد وسلم ثم سجد للسهو وسلم. هذه الحالات التي يشرع فيها سجود السهو والترتيب للسهو قبل السلام أو بعده من باب فعل الأفضل، وإلا فمن العلماء من يرى أن السجود لو حصل قبل السلام في كل الحالات أو بعد السلام فقد حصل المطلوب، ولكن الأولى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيسجد للسهو فيما سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام قبله، ويسجد للسهو فيما سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام بعده، فيكون متأسيا به في فعله ويأتي بما تطمئن إليه النفس وما هو محفوظ في السنة. وفي هذه الحالة يكون سجود السهو لثلاث الحالات: إذا حصلت زيادة في الصلاة، أو حصل نقصان، أو حصل شك. والزيادة إذا زاد الإنسان ركنا من أركان الصلاة وذكر أو ذكر وجب عليه الرجوع ولا يجوز له الاستمرار، فإذا استمر بعد العلم بالزيادة، لأن بعض الناس يظن أن الإنسان إذا بدأ في ركعة لا يجوز له تركها، هذا إذا كانت من صلب الصلاة، أما إذا كانت زائدة عن الصلاة فلا يجوز الاستمرار فيه، فيجب عليه الرجوع متى ذكر أو ذكر. فإن استمر في الزيادة مع العلم بطلت صلاته سواء كان إماما أو منفردا. وأما المأموم فإنه إذا قام إمامه للزائدة وجب عليه تنبيهه، فإن لم يرجع فالذي متأكد من الزيادة لا يجوز له المتابعة، فإن تابع الإمام على الزيادة مع العلم بطلت صلاته. حالة الإنسان في الصلاة لا بد أن يتأكد مما يأتي به، فما كان من زيادة وجب عليه الرجوع عنه، وما كان من شك في زيادة أو نقص. نعم. كيف يعني؟ في هذه الحالة المأمومون لا يتابعونه في هذه الزيادة، لأنهم متأكدون من العدد وقد أتوا بأركان الصلاة كاملة، وهو إذا أتى بشيء أخل به دون أن يعلم المأمومون بذلك فإنه ينبههم بعد ذلك، ينبههم بعد خروجه من الصلاة بأنه حدث له في الصلاة كذا وكذا. لكن في هذه الحالة إذا ترك ركنا من أركان الصلاة لا يعلمه المأمومون فإنه لا بد أن يأتي به سواء كان قراءة الفاتحة أو غيرها من الأركان، فالأفعال لا تخفى على المأمومين، وإنما تخفى الأقوال لا تخفى، قد يكون يعني في الجهرية يتابعونه بالقراءة ونحوها، وفي السرية قد يخفى عليهم أنه ترك قراءة الفاتحة. في هذه الحالة لا بد من بيان الإمام للمأمومين من أنه ترك قراءة الفاتحة فأتى بهذه الركعة، وتكون في حق المأمومين يعني المتابعة مع كمال صلاتهم ويقينهم في ذلك لا يلزمهم المتابعة. لأنهم لا يعلمون حال الإمام، هل هو يعني متردد أو شاك، أو أنه يأتي بشيء يعلم تركه. على كل حال هذه المسألة لو سئل عنها الشيخ زيد فيكون أثبت وأرجى لمعرفة الصواب. نعم. قوله: وسجود السهو يشرع للزيادة والنقص وشك في فرض ونفل إلا أن يكثر فيصير كوسواس فيطرح، وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة. هذه الحالات التي يشرع فيها سجود السهو: الزيادة والنقصان والشك، سواء كان ذلك في فرض أو في نفل، لأن صلاة النافلة إذا تلبس بها الإنسان وجب عليه الإتيان بها على الوجه الأكمل، ولا ينبغي أن يقول هي نافلة والمتنفل أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء ترك. في هذه الحالة إذا شرع في صلاة نفل فإنه لا يجوز له الإخلال بها، لأنه يكون مستهزئا بهذه العبادة، فإذا دخل في عبادة ولو كانت نفلا وجب عليه الإتيان بما يجب لها من الأركان والواجبات. هذا إذا حصل الشك النادر، أما أن يكون حال الإنسان بهذه المثابة دائم الشك في جميع أفعاله، في طهارة صغرى أو كبرى، في صلاة نفل أو فرض، في القراءة، في الذكر، في الركوع أو السجود، في أي شيء من أفعال الصلاة، إذا كثر الشك فإنه يصير علة، يكون مرضا يجب عليه ألا يلتفت إلى ما كثر منه. وإذا فتح الإنسان هذا الباب تعب، قد يكون في الطهارة فيشك في غسل اليد اليمنى عندما يأتي لغسل اليسرى فيرجع لغسلها، يشك في غسل الوجه بعد البدء في غسل اليدين، يشك في غسل اليدين أو مسح الرأس عند غسل الرجلين، ولا يزال في شك ولا يخرج بنتيجة، وقد يتوضأ حتى تنتهي يعني الجماعة التي يريد إدراكها. فالزيادة، وقد جاء فيها حديث ابن مسعود وأبي هريرة في قصة ذي اليدين وعمران بن حسين، والسجود فيها بعد السلام، وهو تسليمه من ثنتين أو ثلاث، فالثنتين قد تكون يعني رباعية أو قد تكون ثلاثية، والتسليم من ثلاث في الرباعية. والنقص يعني السجود حصل في حال النقص، وقد جاء فيه حديث عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن بحينة، والسجود فيه قبل السلام، وهو ترك التشهد الأول. والشك، وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، والسجود فيه قبل السلام، وقد تقدمت قريبا هذه الأحاديث. هذه الأسباب الثلاثة يسجد للسهو فيها في الفرائض والنوافل، وإذا كثر الشك وصار وسواسا فإنه يطرح ولا يلتفت إليه، سواء كان في الصلاة أو الوضوء أو الغسل أو غير ذلك. قوله فمتى زاد من جنس الصلاة قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا عمدا بطل الصلاة، وسهوا يسجد له، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير، يعني إذا ذكر عند قيامه للركعة الثانية مثلا وما سجد إلا سجدة واحدة من الركعة الأولى، رجع إلى الجلوس وسجد السجدة الثانية ثم قام، يقوم يرجع ويقوم بدون تكبير، لأن التكبير للانتقال في الأولى حصل للقيام مع نقص في الأولى، فإذا قام للركعة الثانية مكبرا رجع إلى السجدة الثانية في الأولى بدون تكبير، وهكذا، لأنه لو كبر تكبير نكل وقد أتى به أصبح زيادة، وفي هذه الحالة يكون السجود لزيادة ونقصان، لكن إذا أتى بما نقص يسجد للسهو لما حصل في الصلاة من خلل. يقول إذا حصل في الصلاة زيادة ركوع أو سجود أو غير ذلك بطلت الصلاة إذا كان متعمدا، وإن كان سهوا سجد له بعد السلام. إذا زاد ركنا من أركان الصلاة أو فعلا من جنس الصلاة سهوا فإنه يسجد له بعد السلام لأنه زيادة. ومتى ذكر سواء كان ذلك زيادة أو نقصانا عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير، لأن التكبير قد وجد منه قبل ذلك، فلو أتى به كان زيادة في الصلاة، وإذا كان السهو في زيادة ركعة فإنه يقطعها ويبني على فعله قبلها، فلو قام مثلا إلى خامسة وذكر بعد أن شرع في قراءة الفاتحة فإنه يقطع القراءة ويجلس للتشهد في أي حالة من حالات الزيادة، يرجع إلى الحالة التي انتقل منها إلى الزيادة. فمثلا زاد سجدة ثالثة، في هذه الحالة إذا كانت يعني في الركعة الرابعة فإنه جالس للتشهد، يقطع هذه السجدة ويجلس متى ذكر أو ذكر، لأنها آخر أفعال الصلاة قبل التشهد. قوله ولا يعتد بالركعة الزائدة، نعم، يقول ومتى ذكر سواء كان ذلك زيادة أو نقصانا عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير، لأن التكبير قد وجد منه قبل ذلك، فلو أتى به كان زيادة في الصلاة، وإذا كان السهو في زيادة ركعة فإنه يقطعها ويبني على فعله قبلها، وإذا كانت هذه الركعة بعد التشهد الذي قبل السلام قطعها ولم يتشهد مرة أخرى ثم سلم وسجد للسهو، يعني لو اعتبر أن التشهد هذا أو شك أنه التشهد الأول وهو التشهد الأخير فقام لزيادة ركعة بعد التشهد الأخير، ففي هذه الحالة يرجع ويجلس ويسلم لأنه قد أتى بالتشهد قبل الشروع في الزيادة، إذا سلم سجد للسهو ثم سلم. يقول ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق، ولا يدخل معه من علم أنها زائدة، إذا كان المسبوق يعلم أن الإمام قام إلى زائدة فإنه لا يتابعه ليكمل بها ما نقص من صلاته لأنها غير صحيحة، ويكون اتمامه بها فيها خطأ في الصلاة وتبطل صلاته لأنه تابع الإمام في زيادة، بل يجب عليه التسبيح له وعدم المتابعة له. وكذلك من دخل معه من المأمومين من البداية، من علم أن الإمام قام إلى زائدة لا يتابعه فيها، بل يجلس ويسبح له فإن رجع، وإلا انتظره حتى ينتهي ثم يسلم معه. فلا يعتد المسبوق بالركعة الزائدة لأنها لم تكن صحيحة ولم تكن من أصل الصلاة. وكذلك لا يدخل معه فيها إذا علم أن الإمام قد أتم 4 ركعات وقام إلى 5 وهذا حضر عند قيام الإمام إلى 5، ففي هذه الحالة لا يدخل معه في الزائدة إلا إذا رجع دخل معهم في التشهد، وإلا تركه حتى ينتهي من الركعة، فإذا جلس للتشهد جلس معه ليدرك فضل الجماعة. المهم أنه لا يدخل معه في الركعة في أفعالها، لا في القيام ولا في الركوع ولا في السجود، وإنما إذا جلس للتشهد جلس مع الجماعة ليدخل معهم، ثم إذا سلم قام ليأتي بصلاته. يقول: وإن كان إماما، نعم، ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق، ولا يدخل معه من علم أنها زائدة. الركعة التي زادها الإمام سهوا غير معتبرة ووجودها كعدمها، فلا يعتد بها مسبوق. وإن علم من أتى إلى الصلاة زيادتها فإنه لا يدخل معه فيها. قوله: وإن كان إماما أو منفردا فنبهه اثنان لزمه الرجوع، ولا يرجع إن نبهه واحدا إلا أن يتيقن صوابه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين. لكن إذا كان عنده شك وقوي ما نبهه عليه المأموم فإنه يرجع، لأن هذا التنبيه وهذا التشبيه تأكيد لما عنده من أن ما نبهه عليه المأموم هو الصحيح، تردد بين 4 و 5، هل هي 4 أو 5، فلما قام في الزيادة سبح له المأموم، فحينئذ يرجع لأنه متردد. والقيام إلى الزائدة في هذه الحالة ينبغي أنه يرجع إلى تسبيح المأموم لأنها زائدة عن الصلاة. قال: أما إذا كان المنبه له واحدا فإنه لا يرجع إلا إذا كان شاكا، فإنه يرجع لتنبيهه، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في علمه لم ينقص شيئا من الصلاة، فلما أخبره الصحابة بصحة ما قال ذو اليدين رجع إلى قولهم وأتى ببقية الصلاة، وقد تقدم حديث أبي هريرة في ذلك، ونقف عند هذا الحد. ما ندري عن الملخص هذا، يجينا نكتبه. هو عن مسألة البسملة، هل هي آية من الفاتحة أم لا، وفيها اختيارات للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكذلك قراءة المأموم خلف إمامه سورة الفاتحة، وفيها اختار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا السترة، مشروعية السترة ومرور الكلب والحمار والمرأة والخلاف ذلك واختيارات المشايخ فيها. هذه يعني يمدينا الآن نكتب ولا ما رأيكم؟ نعم. طيب مسألة، هل البسملة آية من الفاتحة؟ اختار ابن قدامة وجوب التسمية قبل الفاتحة وأوائل السور، دليله ما روي عن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن، وقال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية، الحمد لله رب العالمين 2، قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في الاختيارات الفقهية والدليل على أنها ليست من الفاتحة ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي الحديث، وذكر أنه قد يقال إن لم تكن من الفاتحة وهي 7 آيات، يعني الفاتحة 7 آيات بدون البسملة، فكيف يكون قسمها؟ فالجواب أنها توزع كالآتي: الحمد لله رب العالمين الأولى، الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة، فجعل الآية الأخيرة آيتين. فرجح الشيخ أنها ليست من الفاتحة بهذا الاعتبار، ولعدم البدء بها في هذا دليل على أنها ليست من الفاتحة، يعني عدم البدء بها في الحديث القدسي لم يأتي بالبسملة، وكذلك في شرحه الممتع جيم 3 صفحة 57. قوله وليست من الفاتحة يعني الضمير يعود على البسملة، بل هي آية مستقلة. يفتتح بها كل سورة من القرآن ما عدا براءة، وأكد الشيخ حافظ الحكم رحمه الله في السبل أنها من الفاتحة، وهذا قول ثاني. انظر الأفنان النبية لشيخنا الشيخ زيد حفظه الله، جيم 1 صفحة 340 وما بعدها. وحيث ثبت النطق بها قبل قراءة الفاتحة فتكون قراءتها سرا ولا يتركها، لكن على رأي من يقول أنها آية من الفاتحة لا تصح الصلاة بدون قراءتها، وعلى رأي من يقول أنها ليست منها تصح الصلاة بدونها. وللخروج من هذا الخلاف فإنه يشرع قراءتها سرا، وإن جهر بها أحيانا فلا حرج. المسألة الثالثة قراءة المأموم خلف إمامه سورة الفاتحة، القول الأول وجوب قراءتها على الإمام والمأموم والمنفرد، وأيد هذا القول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الاختيارات الفقهية، وأيد هذا القول الشيخ عبد العزيز سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الاختيارات الفقهية صفحة 63، وقال المأموم يقرأ الفاتحة في سكتات إمامه، فإن لم يكن له سكتة قرأ ولو في حالة قراءة الإمام، ثم ينصت. هذا في الجهرية، أما في السرية فيقرأ المأموم بفاتحة الكتاب، أما في السرية فيقرأ المأموم بفاتحة الكتاب وما تيسر معها من القرآن. وأيد هذا القول أيضا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في الاختيارات الفقهية، حكم قراءة الفاتحة لكل مصلٍ، صفحة 214 وما بعدها. وفي الشرح الممتع جيم 3 صفحة 296 وما بعدها. وخلص إلى القول بأن القول الراجح في هذه المسألة أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، وأنها تجب في جميع الركعات، وأنها واجبة على كل مصلٍ، ولا يستثنى منها إلا ما ذكرنا فيما دل عليه حديث أبي بكر رضي الله عنه لصلاة المسبوق الذي ركع خارج الصف. المسبوق تسقط عنه قراءة الفاتحة، هذا الذي ذكره الشيخ يقول ما ذكرنا حديث أبي بكر رضي الله عنه. ننتهي بعد من نخلص إن شاء الله. المسألة الرابعة السترة، الصلاة إلى سترة. اتخاذها سنة ولو لم يخشى المرور بين يديه. نعم، بالنسبة للقراءة هذا هو المختار من الآراء، لأن المذهب وأيده ابن قدامة أنها لا تجب على المأموم، وقيل أنها تجب عليه في السرية ولا تجب في الجهرية، أقوال كثيرة، لكن اخترنا من أقوال العلماء هذه الأشياء وليست هي يعني نهاية القول فيها، بل هذا المختار من آراء هؤلاء العلماء، ولعله الصواب إن شاء الله، لأن قراءة الفاتحة لا تسقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا عام. وإن عارضوه بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فقد يكون هذا المخصص، يكون الحديث هذا مخصص لعموم الآية فيخص منه المصلي. ولهذا يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فليقرأ وإن كان إمامه يقرأ، هذا دليل على اختياره أن الفاتحة لا تسقط عن أي مسلم. ومن أراد يعني بحث المسألة فليستدرسها من جميع المراجع. هذا قد يستدل به من يرى عدم وجوب قراءة الفاتحة. المسألة الرابعة الصلاة إلى سترة، هي سنة ولو لم يخشى المرور بين يديه، يعني حكمها المشروعية، وإن لم يخشى المصلي مرور شيء بين يديه، فإذا خشي أن يمر بين يديه شيء تأكدت في حقه. مرور الكلب والحمار والمرأة، يقطع الصلاة أحد هذه الثلاثة، مروره بين المصلي وسترته. اختار هذا القول ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات الفقهية جيم 2 صفحة 492. المسألة العاشرة مرور الكلب والحمار والمرأة بين المصلي وسترته. واختاره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الاختيارات الفقهية صفحة 71 مستدلا بحديث أبي ذر عند مسلم ولفظه يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحم. المرأة والحمار والكلب الأسود، وقال إن المرور بين يدي المصلي حرام، وهو يقطع الصلاة ويبطلها. إذا لم يكن المار إذا كان المار امرأة بالغة أو حمارا أو كلبا أسود، هذه الثلاث يعني تتأكد أو يتأكد قطع الصلاة بها. أما إذا كان المار غير هذه الثلاثة كالرجل مثلا أو الدابة غير الكلب والحمار، فإنه لا يقطع الصلاة ولكن ينقص ثوابها. ورجح هذا القول الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في اختياراته الفقهية بقوله: وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن الصلاة تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود. لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مقاوم لهذا الحديث يعارضه. صفحة 211 وما بعدها، والشرح الممتع جيم 3 صفحة 281 وما بعدها. وجزم الإمام أحمد رحمه الله ببطلان الصلاة بمرور الكلب الأسود. القول الثاني عدم قطع الصلاة بشيء مما ذكر، عدم قطع الصلاة بشيء مما ذكر أو غيره، وتأول القطع بنقصان الثواب. وهذا القول يعزى للإمام أبي حنيفة والإمام مالك والشافعي رحمهم الله. انظر تفصيل هذا الكلام في الأثنان النبية، شيخنا العلامة الشيخ زيد بن محمد هادي المغفلي، جيم 1 صفحة 327 وما بعدها. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ممكن طرح يعني أسئلة للمبتدئين على أساس الإجابة عليها تسليمها قبل الانصراف من الدرس أو حتى بعد الظهر على أساس يعني تصحح. والسؤال سهل إن شاء الله، فلو حضرتم ورقة وقلم على أساس نملي عليكم. خلاص. فيما درسنا أن للصلاة 14 ركنا، ولها 8 واجبات، ولها 8 واجبات، اذكر الفرق بين الركن والواجب بالنسبة لصحة الصلاة وبطلانها. اذكر الفرق بين الركن والواجب بالنسبة لصحة الصلاة وبطلانها. فيما يأتي به أو يجبره سجود السهو، فيما يأتي به أو يجبره سجود السهو. أو يجبره سجود السهو يعني المطلوب الفرق بين الركن والواجب في حكم الصلاة، فيما لو ترك الركن في الصلاة أو ترك الواجب من الصلاة سهوا أو عمدا. العمد مفهوم يستوي فيه الركن والواجب، لكن السهو فيه فرق بين الاثنين. وما الذي يجبره سجود السهو؟ السؤال الثاني، ما هي الأشياء التي تقطع صلاة المصلي إذا مرت بينه وبين سترته؟ ما هي الأشياء التي تبطل صلاة المصلي إذا مرت بينه وبين سترته؟ وهل هو قول واحد أو فيه خلاف؟ يكفي، نريد الإجابة يعني الثاني، ما هي الأشياء التي تبطل صلاة المصلي إذا مرت بينه وبين سترته؟ وهل فيها خلاف أو قول واحد؟ الأول، أذكر الفرق بين الركن والواجب ما أدري يعني تتمة السؤال الذي عنده، وما الذي يعني يجبره سجود السهو. نعم، خذ ممن كتب، عندنا ملخص لمسائل مهمة ولعلنا نأخذه بعد الدرس. هذا الملخص للفائدة ولعله يكون مفتاحا لبحثها ومعرفة آراء الفقهاء فيها، حتى يكون الإنسان على بصيرة. يقول المؤلف رحمه الله: وأما سجود السهو فقال أحمد يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 أشياء، يعني الأحوال التي حصل فيها السهو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. سلم من 2 فسجد، سواء كانت رباعية أو المغرب، تشهد التشهد الأول ثم سلم على نجس. يقول سلم من 2 فسجد، وسلم من 3 فسجد، وهذه 3 يتعين أن تكون رباعية، 3 تكون من رباعية. والحالة 3 في الزيادة، والحالة 4 النقصان، والخامسة قام من 2 فلم يتشهد. قال الخطابي: المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث 5، يعني حديثي ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة. الأحاديث 5 المعتمد عليها عند أهل العلم التي أشار إليها الخطابي في كتابه معالم السنن: الأول حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 5، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت 5، فسجد سجدتين بعدما سلم. والحديث فيه زيادة 2، والسجود للزيادة بعد السلام، لأن أسباب السجود للسهو إما زيادة أو نقصان أو شك، 3 حالات يشرع فيها السجود للسهو، وهذه حالة من حالات سجود السهو وهي الزيادة. إذا زاد الإنسان شيئا من جنس الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود فإنه يسجد للسهو بعد أن يخرج من صلاته بالتسليم، يعني يأتي بالصلاة كاملة ويسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام، هذا في حال الزيادة. والحديث الثاني حديث ابن مسعود الذي رواه إبراهيم عن علقمة أنه عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص. فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث شيء في الصلاة؟ أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. فثنى رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، لأنه يجب البيان في وقت الحاجة، والرسول صلى الله عليه وسلم مشرع ولا يسكت عما يجب عليه بيانه في أي نوع من أنواع العبادات قولية أو المالية، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يقول: لو حدث شيء في الصلاة لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. إذا حصل عنده شك هل هي 3 أو 2 ركعتين أو 3 أو 4 فليبنى على ما استيقن، وليأتي بما شك فيه، لأن الشك في الركن الذي لم يخرج منه بيقين كتركه، فيأتي بما شك فيه ثم يسجد للسهو. هذا يعني بنى على غالب ظنه، وفي هذه الحالة يكون السجود بعد السلام، لأنه قد يكون ما أتى به زيادة أو يكون تماما، فيسجد له بعد السلام. والمعنى أنه إذا شك في ركعة هل هي الثانية أو الثالثة فتحرى الصواب وغلب على ظنه أنها الثالثة اعتبرها الثالثة وأتم صلاته بناء على ذلك، يعني على البناء على اليقين، ثم سجد للسهو بعد السلام. الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، لأن الصلاة الرباعية لا بد أن تكون شفعا، فهو إذا لم يتيقن أنها أربعا أو ثلاثا فإنه يأتي بركعة، فإن كانت هذه الركعة تمام الأربعة فما حصل شيء، يكون إرغاما للشيطان، وإن كانت التي أتى بها خامسة والرباعية لا بد أن تكون شفعا فيكون سجود السهو شافعا لهذا الوتر، فتكون صلاته شفعا. في هذه الحالة يطرح الشك ويأتي بركعة، والمعنى أنه إذا شك في ركعة هل هي ثالثة أو رابعة ولم يغلب على ظنه أنها الرابعة فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ويأتي بالرابعة ويسجد قبل السلام. الحديث الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. رواه البخاري ومسلم. ولأبي هريرة رضي الله عنه حديث آخر في السهو قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال قصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين، فقالوا نعم، فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. هذه الصورة حصل في الصلاة زيادة وهو التسليم، لأنه دخل في الصلاة، المفروض أن يكون التسليم بعد الركعتين الأخريين، فحصل تسليم في وسط الصلاة فاعتبرت زيادة. والركعتان الأخيرتان من الصلاة أتى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يحصل فيها نقص، وإنما زيد فيها تسليم في وسطها، فسجد له النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام. الخامس حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، في هذه الحالة ترك واجبا من واجبات الصلاة وهو التشهد الأول والجلوس له، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. فهذا السجود لنفس حصل في الصلاة وهو ترك التشهد الأول. يقول والذي حصل في هذه الصلاة نفس التشهد الأول الجلوس له، وقد سجد له الرسول صلى الله عليه وسلم قبل السلام. وذكر النووي في المجموع أن الأحاديث الصحيحة التي تدور عليها أحكام سجود السهو ستة، وهي الأحاديث الخمسة التي تقدمت، إلا أنه لم يذكر حديث ابن مسعود في زيادة ركعة خامسة، وذكر حديث أبي هريرة والسادس عنده حديث عبد الله بن عوف عبد الرحمن بن عوف السادس عنده حديث عبد الرحمن بن عوف وهو بمعنى حديث أبي سعيد المتقدم إذا شك أحدكم. والوجوه التي ذكرها الشيخ رحمه الله عن الإمام أحمد، الأول وهو السلام من اثنتين جاء في حديث أبي هريرة، والثاني زيادة وقد جاءت في حديث ابن مسعود، والثالث والرابع النقص والقيام من الثنتين ولم يتشهد قد جاء في حديث عبد الله بن بحينة، والخامس السلام بعد ثلاث السلام من ثلاث وقد جاء في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول، فقال يا رسول الله، فذكر صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس يعني في المسجد، فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم، فصلى ركعة ثم سجد سجدتين ثم سلم. ولعل هذه الحالة الثانية، لأن الحالة الأولى سلم من اثنتين، وذكر في القصة أنه بعدما سلم النبي صلى الله عليه وسلم اتكأ واستند إلى سارية المسجد كأنه غضبان، وخرج سرعان الناس يعني الذين أسرعوا في الخروج خرجوا من المسجد، فسأله ذو اليدين قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنس. قال بل قد نسيت. فنظر إلى أبي بكر وعمر ومن حولهما فقال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. فرجع ودخل في الصلاة وأتى بالركعتين الأخريين ثم تشهد وسلم ثم سجد للسهو. هذه حالة. والحالة الثانية عندما دخل منزله فذهب إليه هذا الرجل الذي يقال له الخرباق وهو في يديه طول ولعله ذو اليدين، فذكر القصة وأن الذي ترك ركعة، فخرج وسأل الناس فأخبروه بأنه حصل في الصلاة نقص، فقضى ما بقي منها وتشهد وسلم ثم سجد للسهو وسلم. هذه الحالات التي يشرع فيها سجود السهو، والترتيب للسهو قبل السلام أو بعده من باب فعل الأفضل، وإلا فمن العلماء من يرى أن السجود لو حصل قبل السلام في كل الحالات أو بعد السلام فقد حصل المطلوب، ولكن الأولى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيسجد للسهو فيما سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام قبله، ويسجد للسهو فيما سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام بعده، فيكون متأسيا به في فعله ويأتي بما تطمئن إليه النفس وما هو محفوظ في السنة. وفي هذه الحالة يكون سجود السهو في الثلاث الحالات، حصلت زيادة في الصلاة أو حصل نقصان أو حصل شك. والزيادة إذا زاد الإنسان ركنا من أركان الصلاة وذكر أو ذكر وجب عليه الرجوع ولا يجوز له الاستمرار. فإذا استمر بعد العلم بالزيادة، لأن بعض الناس يظن أن الإنسان إذا بدأ في ركعة لا يجوز له تركها، هذا إذا كانت من صلب الصلاة، أما إذا كانت زائدة عن الصلاة فلا يجوز الاستمرار فيها، فيجب عليه الرجوع متى ذكر أو ذكر. فإن استمر في الزيادة مع العلم بطلت صلاته سواء كان إماما أو منفردا. وأما المأموم فإنه إذا قام إمامه للزائدة وجب عليه تنبيهه، فإن لم يرجع فالذي متأكد من الزيادة لا يجوز له المتابعة، فإن تابع الإمام على الزيادة مع العلم بطلت صلاته. فحالة الإنسان في الصلاة لا بد أن يتأكد مما يأتي به، فما كان من زيادة وجب عليه الرجوع عنه، وما كان من شك في زيادة أو نقص. نعم. كيف يعني؟ في هذه الحالة المأمومون لا يتابعونه في هذه الزيادة، لأنهم متأكدون من العدد وقد أتوا بأركان الصلاة كاملة، وهو إذا أتى بشيء أخل به دون أن يعلم المأمومون بذلك فإنه ينبههم بعد ذلك، ينبههم بعد خروجه من الصلاة بأنه حدث له في الصلاة كذا وكذا. لكن في هذه الحالة إذا ترك ركنا من أركان الصلاة لا يعلمه المأمومون فإنه لا بد أن يأتي به، سواء كان قراءة الفاتحة أو غيرها من الأركان، فالأفعال لا تخفى على المأمومين، وإنما تخفى الأقوال لا تخفى. قد يكون يعني في الجهرية يتابعونه بالقراءة ونحوها، وفي السرية قد يخفى عليهم أنه ترك قراءة الفاتحة. في هذه الحالة لا بد من بيان الإمام للمأمومين من أنه ترك قراءة الفاتحة فأتى بهذه الركعة، وتكون في حق المأمومين يعني المتابعة مع كمال صلاتهم ويقينهم في ذلك، لا يلزمهم المتابعة لأنهم لا يعلمون حال الإمام، هل هو يعني متردد أو شاك أو أنه يأتي بشيء يعلم تركه. فعلى كل حال هذه المسألة لو سئل عنها الشيخ زيد فيكون أثبت وأرجى لمعرفة الصواب. نعم. قوله وسجود السهو يشرع للزيادة والنقص وشك في فرض ونفل إلا أن يكثر فيصير كوسواس فيطرح، وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة. هذه الحالات التي يشرع فيها سجود السهو الزيادة والنقصان والشك، سواء كان ذلك في فرض أو في نفل، لأن صلاة النافلة إذا تلبس بها الإنسان وجب عليه الإتيان بها على الوجه الأكمل، ولا ينبغي أن يقول هي نافلة. والمتنفل أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء ترك. في هذه الحالة إذا شرع في صلاة نفل فإنه لا يجوز له الإخلال بها، لأنه يكون مستهزئا بهذه العبادة. فإذا دخل في عبادة ولو كانت نفلا وجب عليه الإتيان بما يجب لها من الأركان والواجبات. هذا إذا حصل الشك النادر. أما أن يكون حال الإنسان بهذه المثابة دائم الشك في جميع أفعاله، في طهارة صغرى أو كبرى، في صلاة نفل أو فرض، في القراءة، في الذكر، في الركوع أو السجود، في أي شيء من أفعال الصلاة، إذا كثر الشك فإنه يصير علة، يكون مرضا يجب عليه ألا يلتفت إلى ما كثر منه. وإذا فتح الإنسان هذا الباب تعب. قد يكون في الطهارة فيشك في غسل اليد اليمنى عندما يأتي لغسل اليسرى فيرجع لغسلها، يشك في غسل الوجه بعد البدء في غسل اليدين، يشك في غسل اليدين أو مسح الرأس عند غسل الرجلين، ولا يزال في شك ولا يخرج بنتيجة. وقد يتوضأ حتى تنتهي يعني الجماعة التي يريد إدراكها، فالزيادة. وقد جاء فيها حديث ابن مسعود وأبي هريرة في قصة ذي اليدين وعمران بن حسين والسجود فيها بعد السلام، وهو تسليمه من ثنتين أو ثلاث. فالثنتين قد تكون يعني رباعية أو قد تكون ثلاثية، والتسليم من ثلاث في الرباعية. والنفس يعني السجود حصل في حال النفس. وقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن بحينة، والسجود فيه قبل السلام، وهو ترك التشهد الأول. والشك وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، والسجود فيه قبل السلام، وقد تقدمت قريبا هذه الأحاديث. هذه الأسباب الثلاثة يسجد للسهو فيها في الفرائض والنوافل. وإذا كثر الشك وصار وسواسا فإنه يطرح ولا يلتفت إليه، سواء كان في الصلاة أو الوضوء أو الغسل أو غير ذلك. قوله فمتى زاد من جنس الصلاة قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا عمدا بطل الصلاة، وسهوا يسجد له، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير، يعني إذا ذكر عند قيامه للركعة الثانية مثلا وما سجد إلا سجدة واحدة من الركعة الأولى، رجع إلى الجلوس وسجد السجدة الثانية ثم قام، يقوم يرجع ويقوم بدون تكبير، لأن التكبير للانتقال في الأولى حصل للقيام مع نفس في الأولى. فإذا قام للركعة الثانية مكبرا رجع إلى السجدة الثانية في الأولى بدون تكبير، وهكذا. لأنه لو كبر تكبير نكل وقد أتى به أصبح زيادة، وفي هذه الحالة يكون السجود لزيادة ونقصان، لكن إذا أتى بما نقص يسجد للسهو لما حصل في الصلاة من خلل. يقول: إذا حصل في الصلاة زيادة ركوع أو سجود أو غير ذلك بطلت الصلاة إذا كان متعمدا، وإن كان سهوا سجد له بعد السلام. إذا زاد ركنا من أركان الصلاة أو فعلا من جنس الصلاة سهوا فإنه يسجد له بعد السلام لأنه زيادة. ومتى ذكر سواء كان ذلك زيادة أو نقصانا عاد إلى تكبير الصلاة بغير تكبير، لأن التكبير قد وجد منه قبل ذلك، فلو أتى به كان زيادة في الصلاة. وإذا كان السهو في زيادة ركعة فإنه يقطعها ويبني على فعله قبلها، فلو قام مثلا إلى خامسة وذكر بعد أن شرع في قراءة الفاتحة فإنه يقطع القراءة ويجلس للتشهد في أي حالة من حالات الزيادة، يرجع إلى الحالة التي انتقل منها إلى الزيادة. فمثلا زاد سجدة ثالثة في هذه الحالة، إذا كانت يعني في الركعة الرابعة، فإنه جالس للتشهد يقطع هذه السجدة ويجلس متى ذكر أو ذكر، لأنها آخر أفعال الصلاة قبل التشهد. قوله: ولا يعتد بالركعة الزائدة. نعم، يقول: ومتى ذكر سواء كان ذلك زيادة أو نقصانا عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير، لأن التكبير قد وجد منه قبل ذلك، فلو أتى به كان زيادة في الصلاة، وإذا كان السهو في زيادة ركعة فإنه يقطعها ويبني على فعله قبلها، وإذا كانت هذه الركعة بعد التشهد الذي قبل السلام قطعها ولم يتشهد مرة أخرى ثم سلم وسجد للسهو. يعني لو اعتبر أن التشهد هذا أو شك أنه التشهد الأول وهو التشهد الأخير فقام لزيادة ركعة بعد التشهد الأخير، ففي هذه الحالة يرجع ويجلس ويسلم لأنه قد أتى بالتشهد قبل الشروع في الزيادة. إذا سلم سجد للسهو ثم سلم. يقول: ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق، ولا يدخل معه من علم أنها زائدة. إذا كان المسبوق يعلم أن الإمام قام إلى زائدة فإنه لا يتابعه ليكمل بها ما نقص من صلاته، لأنها غير صحيحة، ويكون اتمامه بها فيها خطأ في الصلاة وتبطل صلاته، لأنه تابع الإمام في زيادة، بل يجب عليه التسبيح له وعدم المتابعة له. وكذلك من دخل معه من المأمومين من البداية، من علم أن الإمام قام إلى زائدة لا يتابعه فيها، بل يجلس ويسبح له فإن رجع، وإلا انتظره حتى ينتهي ثم يسلم معه. فلا يعتد المسبوق بالركعة الزائدة لأنها لم تكن صحيحة ولم تكن من أصل الصلاة. وكذلك لا يدخل معه فيها إذا علم أن الإمام قد أتم 4 ركعات وقام إلى 5 وهذا حضر عند قيام الإمام إلى 5، ففي هذه الحالة لا يدخل معه في الزائدة، إلا إذا رجع دخل معهم في التشهد، وإلا تركه حتى ينتهي من الركعة، فإذا جلس للتشهد جلس معه ليدرك فضل الجماعة. المهم أنه لا يدخل معه في الركعة في أفعالها، لا في القيام ولا في الركوع ولا في السجود، وإنما إذا جلس للتشهد جلس مع الجماعة ليدخل معهم، ثم إذا سلم قام ليأتي بصلاته. يقول: وإن كان إماما، نعم، ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق، ولا يدخل معه من علم أنها زائدة. الركعة التي زادها الإمام سهوا غير معتبرة، ووجودها كعدمها، فلا يعتد بها مسبوق. وإن علم من أتى إلى الصلاة زيادتها فإنه لا يدخل معه فيها. قوله: وإن كان إماما أو منفردا فنبهه اثنان لزمه الرجوع، ولا يرجع إن نبهه واحدا إلا أن يتيقن صوابه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين. لكن إذا كان عنده شك وقوي ما نبهه عليه المأموم فإنه يرجع، لأن هذا التنبيه وهذا التشبيه تأكيد لما عنده من أن ما نبهه عليه المأموم هو الصحيح. تردد بين الرابعة والخامسة، هل هي الرابعة أو الخامسة، فلما قامت الزيادة سبح له المأموم، فحينئذ يرجع لأنه متردد. والقيام إلى الزائدة في هذه الحالة ينبغي أنه يرجع إلى تسبيح المأموم لأنها زائدة عن الصلاة. قال: أما إذا كان المنبه له واحدا فإنه لا يرجع إلا إذا كان شاكا، فإنه يرجع لتنبيهه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في علمه لم ينقص شيئا من الصلاة. فلما أخبره الصحابة بصحة ما قال ذو اليدين رجع إلى قولهم وأتى ببقية الصلاة، وقد تقدم حديث أبي هريرة في ذلك، ونقف عند هذا الحد. ما ندري عن الملخص هذا. إذن نكتبه. هو عن مسألة البسملة، هل هي آية من الفاتحة أم لا، وفيها اختيارات للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكذلك قراءة المأموم خلف إمامه سورة الفاتحة، وفيها اختار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أيضا السترة، مشروعية السترة، ومرور الكلب والحمار والمرأة والخلاف في ذلك، واختيارات المشايخ فيها. ما أدري يعني يمدينا الآن نكتب ولا ما رأيكم؟ نعم. طيب، مسألة هل البسملة آية من الفاتحة؟ اختار ابن قدامة وجوب التسمية قبل الفاتحة وأوائل السور، دليله ما روي عن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن، وقال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية: الحمد لله رب العالمين اثنتين، قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في الاختيارات الفقهية والدليل على أنها ليست من الفاتحة ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي الحديث. وذكر أنه قد يقال إن لم تكن من الفاتحة وهي سبع آيات، يعني الفاتحة سبع آيات بدون البسملة، فكيف يكون قسمها؟ فالجواب أنها توزع كالآتي: الحمد لله رب العالمين الأولى، الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. فجعل الآية الأخيرة آيتين، فرجح الشيخ أنها ليست من الفاتحة بهذا الاعتبار. ولعدم البدء بها في هذا دليل على أنها ليست من الفاتحة، يعني عدم البدء بها في الحديث القدسي لم يأتي بالبسملة، وكذلك في شرحه الممتع جيم ثلاثة صفحة 57، قوله وليست من الفاتحة يعني الضمير يعود على البسملة، بل هي آية مستقلة. يفتتح بها كل سورة من القرآن ما عدا براءة، وأكد الشيخ حافظ الحكم رحمه الله في السبل أنها من الفاتحة، وهذا قول ثاني. انظر الأفنان النبي لشيخنا الشيخ زيد حفظه الله، جيم واحد صفحة 340 وما بعدها. وحيث ثبت النطق بها قبل قراءة الفاتحة فتكون قراءتها سرا ولا يتركها، لكن على رأي من يقول أنها آية من الفاتحة لا تصح الصلاة بدون قراءتها، وعلى رأي من يقول أنها ليست منها تصح الصلاة بدونها. وللخروج من هذا الخلاف فإنه يشرع قراءتها سرا، وإن جهر بها أحيانا فلا حرج. مسألة ثالثة، قراءة المأموم خلف إمامه سورة الفاتحة. القول الأول وجوب قراءتها على الإمام والمأموم والمنفرد، وأيد هذا القول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الاختيارات الفقهية، وأيد هذا القول الشيخ عبد العزيز سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الاختيارات الفقهية صفحة 63، وقال: المأموم يقرأ الفاتحة في سكتات إمامه، فإن لم يكن له سكتة قرأ ولو في حالة قراءة الإمام، ثم ينصت. هذا في الجهرية. أما في السرية فيقرأ المأموم بفاتحة الكتاب، أما في السرية فيقرأ المأموم بفاتحة الكتاب وما تيسر معها من القرآن. وأيد هذا القول أيضا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في الاختيارات الفقهية، حكم قراءة الفاتحة لكل مصلٍ. صفحة 214 وما بعدها، وفي الشرح الممتع جيم 3 صفحة 296 وما بعدها. وخلص إلى القول بأن القول الراجح في هذه المسألة أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، وأنها تجب في جميع الركعات، وأنها واجبة على كل مصلٍ، ولا يستثنى منها إلا ما ذكرنا فيما دل عليه حديث أبي بكرة رضي الله عنه لصلاة المسبوق الذي ركع خارج الصف. المسبوق تسقط عنه قراءة الفاتحة، هذا الذي ذكره الشيخ يقول ما ذكرنا حديث أبي بكرة رضي الله عنه. ننتهي بعد من نخلص إن شاء الله. المسألة الرابعة السترة، الصلاة إلى سترة. اتخاذها سنة ولو لم يخشى المرور بين يديه. نعم، بالنسبة للقراءة هذا هو المختار من الآراء، لأن المذهب وأيده ابن قدامة أنها لا تجب على المأموم، وقيل أنها تجب عليه في السرية ولا تجب في الجهرية، أقوال كثيرة، لكن اخترنا من أقوال العلماء هذه الأشياء، وليست هي يعني نهاية القول فيها، بل هذا المختار من آراء هؤلاء العلماء، ولعله الصواب إن شاء الله، لأن قراءة الفاتحة لا تسقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا عام. وإن عارضوه بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فقد يكون هذا المخصص، يكون الحديث هذا مخصص لعموم الآية، فيخص منه المصلي. ولهذا يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فليقرأ وإن كان إمامه يقرأ، هذا دليل على اختياره أن الفاتحة لا تسقط عن أي مصلي. ومن أراد يعني بحث المسألة فليستدرسها من جميع المراجع. هذا قد يستدل به من يرى عدم وجوب قراءة الفاتحة. المسألة الرابعة الصلاة إلى سترة، هي سنة ولو لم يخشى المرور بين يديه، يعني حكمها المشروعية، وإن لم يخشى المصلي مرور شيء بين يديه، إذا خشي أن يمر بين يديه شيء تأكدت في حقه. مرور الكلب والحمار والمرأة، يقطع الصلاة أحد هذه الثلاثة مروره بين المصلي وسترته. اختار هذا القول ابن تيمية رحمه الله في الاستيارات الفقهية جيم 2 صفحة 492. المسألة العاشرة مرور الكلب والحمار والمرأة بين المصلي وسترته. واختاره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الاختيارات الفقهية صفحة 71 مستدلا بحديث أبي ذر عند مسلم ولفظه يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحم. المرأة والحمار والكلب الأسود، وقال إن المرور بين يدي المصلي حرام، وهو يقطع الصلاة ويبطلها، إذا لم يكن المار إذا كان المار امرأة بالغة أو حمارا أو كلبا أسود، هذه الثلاث يعني تتأكد أو يتأكد قطع الصلاة بها. أما إذا كان المار غير هذه الثلاثة كالرجل مثلا أو الدابة غير الكلب والحمار فإنه لا يقطع الصلاة ولكن ينقص ثوابها. ورجح هذا القول الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في اختياراته الفقهية بقوله وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن الصلاة تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود. لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مقاوم لهذا الحديث يعارضه. صفحة 211 وما بعدها. والشرح الممتع جيم 3 صفحة 281 وما بعدها. وجزم الإمام أحمد رحمه الله ببطلان الصلاة بمرور الكلب الأسود. القول الثاني عدم قطع الصلاة بشيء مما ذكر. عدم قطع الصلاة بشيء مما ذكر أو غيره، وتأول القطع بنقصان الثواب. وهذا القول يعزى للإمام أبي حنيفة والإمام مالك والشافعي رحمهم الله. انظر تفصيل هذا الكلام في الأفنان النبية شيخنا العلامة الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي، جيم 1 صفحة 327 وما بعدها. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.